أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآله محمد.
وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني في بحث السحر في حكم الأقسام المذكورة. الشيخ الأعظم يقسم المطلب إلى قسمين: الأقسام الأربعة المتفق عليها بين الإيضاح وبين البحار، وهي الأقسام الأربعة الأولى في البحار، والأقسام الأربعة الأخيرة. فيتكلم أولا في الأقسام الأربعة الأولى، ثم يتكلم في الأقسام الأربعة الأخيرة، وفي آخر المطلب يتكلم حول جواز دفع السحر بالسحر. أما فيما يرتبط بالأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح، فيستدل الشيخ الأعظم على حرمتها بعدة أدلة. الدليل الأول: شهادة الشيخ المجلسي بأن هذه الأقسام الأربعة داخلة في معنى السحر المعروف عند أهل الشرع، وبالتالي تكون مشمولة للإطلاقات المحرمة. لماذا؟ للسحر. وبعبارة ثانية، هذا الدليل الأول هو تمسك بالإطلاقات، يعني التمسك بالإطلاقات بضميمة إحراز أن هذه من أفراد المعنى الذي جرى فيه الإطلاق، لأنه التمسك بالإطلاق فرع عدة أمور. أولاً، أن يكون نفس اللفظ بما له من معنى قابل للإطلاق والتقييد، صح؟ ثانياً، أن يكون المورد المشكوك الذي تريد أن تتمسك بالإطلاق فيه مما يصلح أن يكون فرداً ومصداقاً لذاك المعنى المطلق والعام. أما إذا كان لا يصلح أن يكون فرداً ومصداقاً لذاك المعنى المطلق والعام، فلا معنى للتمسك بالإطلاق فيه. حصل؟ يعني أنا الآن مثلاً، إذا كان الإطلاق هكذا: أكرم طالباً، جيد؟ هل يمكن أن أتمسك بالإطلاق بالنسبة لغير الطالب؟ ما لابد أن أحرز أولاً أنه طالب ثم أتمسك بالإطلاق. المشكلة عندنا في السحر أن الحدود لما كانت مجهولة، وبالتالي لا نحرز أن هذا سحر أو ليس بسحر، هذا يطلق عليه سحر أو لا يطلق عليه سحر. فماذا صنع الشيخ الأعظم؟ لفق، يعني كبرى الإطلاق موجودة، صغرى الإطلاق. استفاد من شهادة المجلس على أن الأقسام الأربعة الأولى داخلة في السحر، وبالتالي يشملها إطلاق أدلة تحريم السحر. وضح ليش أتى بكلام المجلس؟ طبعا بعض المحشين كالميرزا الشيرازي والميرزا الشهيدي، ميرزا فتاح الشهيدي، أوردوا على هذا الكلام بأنه من غير الواضح أن صاحب البحار شهد على تمام ما في الإيضاح. حصلهم أوردوا عليه بأنه عبارة المجلس أولا لا يظهر فيها أنه يشهد، وثانيا لا يظهر أنها شاملة لتمام ما في الإيضاح من أقسام أربعة. هذا الدليل الأول.
شهادة المجلس
هي هذه شهادة اعتبرها، ما هنا أوردوا عليها أيضا ما فيها شهادة هذه، هو يعد، وفي بل العكس، فيها عبائر أنهم زعموا أنهم قالوا بهذه الطريقة.
هذا مو باقي موضوعاته، لازم يطلع على كبرى لأنه تبقى أخبار عن موضوعاته اللي هو حجة لولالو، نفس المخبر عنه
لا لا، هو نفس المخبر عنه، هو يريد أن يكشف عما هو عند العرف، هكذا كأنه يريد أن يقول الشيخ العرف. الدليل الثاني: أن فخر المحققين في الإيضاح ادعى أن حرمة الأقسام الأربعة من ضروريات الدين. إذا تذهب إلى الإيضاح لا تجد أن صاحب الإيضاح ادعى ذلك. طب كيف يقول الشيخ الأعظم ذلك؟ الظاهر أن الشيخ الأعظم ناظر إلى أن دعوة فخر المحققين أن المستحل كافر وأنه يقتل، فإن الاستحلال والكفر وأن من يقوم بها يقتل هو فرع ماذا؟ هو فرع أن تكون هذه الأمور من ضرورات الدين، فلأن ما يوجب القتل والكفر وما شكل ذلك هو مخالفة ضرورة الدين. لاحظتم من أي باب؟ يعني أثبت أنها ضرورية بالمدلول الالتزامي، يعني أنا عندما أعبر بلازم ما هو ضروري يثبت عندي أن الشيء ضروري. حصل؟ بهذا النحو كأن الشيخ الأعظم يريد أن يقول، لاحظ عبارته، دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر. هو لم يتعرض لذلك، لاحظتم؟ لم يتعرض لذلك، وإنما تعرض لماذا في الإيضاح؟ إذا نرجع إلى عبارة الإيضاح، تعرض في الإيضاح إلى قوله والكل حرام في الشريعة، في شريعة الإسلام، ومستحله كافر. كفر مستحله ليس له وجه إلا أن يكون من باب أنه ضروري من ضروريات الدين. حفظهم هذا والبيان. أيضا هذا القول بأن مستحلها كافر ظاهر الدروس. من أين استظهره من الدروس؟ باعتبار أن الشهيد في الدروس حكم بقتل مستحلها. نعم. الدليل الثالث في المقام الإجماعات. المشكلة في الإجماعات أنها إجماعات منقولة وليست إجماعات محصلة، وفي الإجماع المنقول هناك بحث وكلام في إمكان الاعتماد على الإجماع المنقول وعدم إمكان الاعتماد على الإجماع المنقول. الشيخ الأعظم يقول نحن نكتفي بدعوى الضرورة، ضرورة الدين، وتكفينا لإثبات الحكم في المقام، ولا نحتاج إلى الإجماع المنقول، ولا نحتاج إلى شهادة المجلس المتقدمة. ليه؟ لأن ضرورة الدين هذه ماذا؟ تثبت لنا بداهة حرمة الشيء. أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تثبت أن الشيء حرام. ضرورة الدين تريد أن تثبت لك أن من الواضحات أن هذا الشيء حرام، دعوة الضرورة، صح أم لا؟ الشيخ الأعظم يقول دعوة الضرورة توجب الاطمئنان بالحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار. لاحظوا كيف صار الدليل؟ واضح كيف صار الدليل؟ هو يقول الشيخ الأعظم دليلنا هو دعوى ضرورية الدين من قبل الإيضاح. طيب إذا ثبت أن هذا الشيء ضروري من ضروريات الدين الحرمة، يعني الحكم بالحرمة ثابت أو غير ثابت؟ ما أثبتته الضرورة ثابت. طيب إذا كان هذا الحكم ثابتا بسبب أن الضرورة قد أثبتته، فنحن حينئذ نطمئن بأن الحكم هو هكذا، هو الحرمة، وأن العلماء لم يخالفوا فيه من قبل ومن بعد، من قديم إلى الجديد. واضح؟ طبعا الميرزا الشهيدي أورد على الشيخ الأعظم في المقام بقوله أن هذا غاية ما يثبت لك أن السحر حرمته ضرورية، ولكن لا يثبت لك أن الشيء الفلاني سحر أو ليس بسحر. واضح؟ نحن الذي نريده مش أصل حرمة السحر، ما أصل حرمة السحر واضحة. هو الشيخ الأعظم قال و حرمته ماذا يقول؟ حرام في الجملة. أصل الحرمة واضحة لا كلام فيها ولا نقاش فيها ولا شبهة تعتريها. الحرمة نقاشنا وكلامنا في أن هذه الأقسام الأربعة حرام أو ليست حرام. أنت إذا تثبت لي أن السحر حرام بالضرورة، هل يثبت أن هذه الأقسام الأربعة سحر؟ لا يثبت أن الأقسام الأربعة سحر، بل لابد أن تثبت لي أن الأقسام الأربعة من السحر الحرام بالضرورة، وهذا لم تثبته. واضح كيف شيخنا صار الإشكال؟ فحينئذ الذي يبقى من الأدلة ما هو؟ الدليل الأول، التمسك بالإطلاقات بعد شهادة المجلس أو شهادة الإيضاح. بماذا؟ بأن هذه الأمور الأربعة من السحر عرفان. وضحت إن شاء الله؟ قال رحمه الله، في شيء عندكم؟ أما المقام الثاني في حكم الأقسام الأربعة، فنقول أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح فيكفي في حرمتها مضافا إلى الأول شهادة المجلس في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع. هذا ليس دليلا، فيشملها الإطلاقات، يعني الدليل هو الإطلاقات وشهادة المجلس منقحة لصغرى الإطلاق. واضح كيف صار؟ دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين وأن مستحلها كافر، وهو ظاهر الدروس أيضا. الأقسام الأربعة، نعم نعم،
ويقول بأنها هي من ضروريات الدين ولكن يقول بأنها مستحلها ليس بكافر، الإشكال كيف يكون عليها؟
لا، مستحلها كافر، وأن مستحلها كافر.
نعم، الإشكال الذي
يشكل عليه، الإشكال الآن نأتي إليه. وهو ظاهر الدروس أيضا، فحكم بقتل مستحلها. فإن وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة، هذا إشارة إلى دليل ثالث وهو الإجماع، والإشكال عليه أنه لا يطمئن به.
لماذا لا يطمئن؟
لا يطمئن لأنه يحتمل أن تكون مدركية، يعني لأجل هذه الروايات أو لأجل الضرورة، وليس إجماعا تعبديا.
هو إجماع، هو مو إجماع على مدى قلت أنه مدركي، هو إجماع منقول.
إيه، ما هو الإجماع المنقول لا يكون، ليس حجة بالأساس إلا من باب استدل البعض عليه بحجية خبر الثقة، وعلى فرض قبوله فإن هناك نقاش في صغرويا فيه عادة. إلا أن دعوى ضرورة الدين، لاحظ هي هذا الدليل عنده الأساسي، يعني مما يوجب الاطمئنان بالحكم واتفاق العلماء عليه في جميع الأصحاب. نحن ما نقوله أن الموجود في الإيضاح، لاحظوا معي، ارجعوا إلى عبارة الإيضاح، والكل حرام في الشريعة ومستحله كافر. هو لم يقل والكل سحر في الشريعة، لاحظتم؟
في بداية
التعداد
قبل ذكر الأقسام ذكر بأن السحر على أقسام
هذه، ولكن هل هي حرام من ناحية السحر أم هي حرام من ناحية أخرى؟ يعني الذي
عرفا شيخنا واحد يقول أن السحر أقسام ويعدد هذه الأقسام ويقول أن مستحلها كافر،
إيه، ولكن نحن نقول الضرورة قامت على حرمة السحر، وهذه من أثبت لنا أنها سحر غير الإيضاح؟ لاحظتم الإيضاح ادعى، يعني أنا عندي مقامين، عندي الكبرى وعندي الصغرى. ما قامت عليه ضرورة الحرمة ما هو؟ السحر. ولكن هل قامت الضرورة على أن هذه من السحر؟ هذه لا. الإيضاح شخص أنها سحر، وهذا لا ينفعني أنا، ما أنا أتناقش معه أن سحر أو ليس بسحر. لاحظتم، يعني هذا عمق الإشكال، أن ما قامت عليه الضرورة هو حرمة السحر. أما الأقسام الأربعة فلا بد أن تثبت أنها سحر حتى تثبت أنها حرام، فلا يكون دليلا مستقلا، بل تبقى تحتاج إلى شهادة المجلس حتى تدخله في الإطلاقات. هذا الإشكال. بعد ذلك يظهر من الشيخ الأعظم الاستدراك، لأن ظاهر هذه العبارة تحريم الأقسام الأربعة بتمامها. شارح النخبة وهو حفيد السيد الجزائري سيد نعمة الله الجزائري عنده كلام يخالف بظاهره ما تقدم. لنقرأ كلامه ماذا يقول. ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشيء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك فهو حرام بلا ريب. لاحظ، سواء عد من السحر أم لا. وما كان للأغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه فمقتضى الأصل جوازه، ويحكى عن بعض الأصحاب وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ووجهه غير واضح. ماذا يريد أن يقول شارح النخبة في كلام الإيضاح؟ إذا نرجع إلى الإيضاح ماذا قال؟ الثالث، استحداث الخوارق إما أو بالاستعانة أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهي الطلسمات. في الطلسمات مقتضى كلام الشيخ الأنصاري وما فهمه من الإيضاح دعوى الضرورة أن كل طلسم حرام. تمام؟ نأتي إلى شارح النخبة يقول لا، الطلسمات ما كان يشتمل على عنوان محرم، إضرار، تمويه، استهانة من حرمات الله، استهانة في بحرمات الله وما شاكل فيكون حراما، وما عدا ذلك ليس حراما. فماذا يكون؟ قد فصل. وينقل صاحب شرح النخبة عن الشهيد الأول إلحاق التلصمات بأسرها بماذا؟ بالسحر، وينقض عليه ويشكل عليه ويقول لا هذا غير واضح. شو صار عندي حتى في الأقسام الأربعة؟ كلام البحار شهادته بأنها سحر فتدخل تحت المطلقات، كلام الإيضاح على أنها قامت الضرورة على تحريمها، ينافيه كلام شارح النخبة بماذا؟ بأنها لا ليست كذلك. واضح كيف صار الموقف؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه ينتصر لمن؟ لكلامه الأول، فيقول ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر المحققين والشهيد. طبعا هنا الشيخ الأعظم يعني لا يقبل هذا التفصيل، يقول بما أن فخر المحققين ادعى الضرورة فنبني على ضرورية هذا الشيء وانتهى المطلب.
المؤيد أو إشكال على
نعم؟ يكون إشكال
اللي قاعد
يصير إشكال على شرح النخبة.
بس شيخنا ربما يكون مؤيد فإنه إحنا غاية الأمر إني نستفيد الحرمة، والحرمة ثابتة بضرورية الدين.
إيه؟
أما كونه من السحر أو لا هذا ماكو
سبيل. لا لا إحنا الآن قطعنا ذاك الإشكال الذي ذكرناه، الآن قلنا الشيخ الأعظم بنى على الضرورية، شارح النخبة أشكل وقال هناك قسم مما ادعيتم حرمته ضرورة لا نفصل فيه. الشيخ الأعظم ينتصر لمن؟ لقوله الأول وهو دعوى الضرورة، يقول أوضح دليل على تحريم الأقسام الأربعة بتمامها دعوى الضرورة انتهى. لاحظتوا؟
والطلسم ما أتكلم عنها يعني؟
نعم؟ الطلسم وكلام
ما أتكلم
لا لا، الطلسم من الأربعة. والإشكال كيف صار من شارح النخبة أن الطلسم من الأقسام الأربعة ومع ذلك فصل فيه. شيخ الأعظم يقول له لا، طالما قامت الضرورة بحسب دعوة فخر المحققين انتهى المطلب. فخر المحققين ادعى الضرورة، البعض المنتهى مسألة منتهية. بس أنت قبلت هذا لم تقبل هذا شيء
آخر. عندي مشكلة بصراحة أن الشيء لما نقول بأنه من ضروريات الدين نقصد فيه الحكم أو نقصد فيه الموضوع والحكم. نقول بأن هذا من ضروريات الدين، نتكلم على
الموضوع الحكم. هذا الشيء حرمته من ضروريات الدين في الحالات العادية صحيح، يعني في الحالات التي لا يكون فيها التباس في الموضوع ما تقولونه صحيح، ولكن في موضع لا ما نقول على الموضوع، في موضع السحر هناك ضرورة على الحكم والموضوع، ولكن الموضوع ملتبس.
زين، ضرورة تقام على المصداق
ان هذا ضروره إيه؟ فحينئذ
تقوم بان هذا مصداق للسحر المحرم. هذا
إيه؟ الشيخ الاعظم ماذا يقول؟ يقول بما انه ادعى الضروره وقد ذكر الاقسام الاربعه، فيعني انه ادعى حرمه هذه الاقسام الاربعه من باب السحر ضروره. حتى كيف نقاش الشيخ الشهيدي ماذا يكون له؟ يقول له لا، هو ادعى أن هذه حرام، أما الضرورة قائمة على هذه البنين. لاحظتم؟ هذا بيصير الإشكال. الآن الشيخ الأعظم لأنه متمسك بفكرة الضرورة هنا يقف عندها. نحن قبل مرة تكلمنا عن مسألة الضرورة، ما أدري أو لم نتكلم. في عندنا في الكشف عن الحكم الشرعي مراتب. عندنا الشهرة، شهرة الفتوائية مراد، أضعف مرتبة. المرتبة التي بعدها الإجماع، المرتبة التي بعدها نفي الخلاف، المرتبة التي بعدها الإجماع تصريح، يعني المرتبة التي بعد الإجماع التسالم، المرتبة التي بعد التسالم دعوى الوضوح والضرورة. الفرق بين التسالم والوضوح والضرورة، التسالم يكون بين الأعلام، الوضوح والضرورة تكون بين أحد المتشرع، كأنها سيرة متشرعية مستحكمة إلى درجة. مثل الآن وجوب الصلاة في الشريعة الإسلامية ضروري، في مسلم تقول له إسلام بيقول لك صلاة، يقول له أنا مسلم بس ما في صلاة، يقول لك أنت مش مسلم. يعني هكذا الضرورة. فالشيخ هذا يقوي فكرة الإشكال الشهيدي أنه الآن الضرورة والوضوح قائم على أن السحر بأقسامه الأربعة التي ذكرها في الإيضاح حرام. من أين الضرورة السحر حرام؟ مثل ما نقول التنجيم حرام، الضرورة قائمة على ذلك، ولكن ما هو السحر؟ ما هو أول الكلام. نحن الآن طلبة وصار لنا كم وصار لكم كم ندرس وتدرسون ونشعر بأن في غموض. أنا فاتني أن أتكلم في أول مطلب حول موضوع السحر، كنت وعدتكم بالأمس، إن شاء الله إما نعود اليوم أو لعله غدا. واضح كيف؟ فهكذا صارت النتيجة. فصار عندنا إذا نريد أن نلخص الفكرة، عندنا وجهة نظر، وجهة نظر الشيخ الأعظم التي تتمسك بالضرورة، وجهة نظر أخرى لا تتمسك بالضرورة وإنما تتمسك بالإطلاقات، فتقول العمدة الإطلاقات لأنه الضرورة إجمالية. يعني كيف عم تقول أنت مثلا أنا تجب الصلاة، بيجي واحد بيقول لك يعني تجب صلاة القصر عندما انقطع مثلا 41 كيلو أو 46 كيلو، بيقول لك من مش ناظر عندما يقول تجب الصلاة إلى هذه التفاصيل ولا كل المصادق. لاحظتم؟ هذه وجهة النظر الأولى، التمسك بالضرورة. وجهة النظر الثانية لا، التمسك بالإطلاقات، وهذه هي التي يصر عليها الميرزا الشيرازي والميرزا فتاح الشهيدي. ميرزا الشيرازي اقرأوا كلامه في حاشيته في الجزء الأول صفحة 80، والميرزا فتاح الشهيدي في الجزء الأول صفحة 282-283. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأقسام الأربعة الأولى. بقيش عنا الأقسام الأربعة الأخيرة، وهي ماذا؟ وهي ما عبر عنه التخيلات والأخذ بالعيون، الأعمال العجيبة، الاستعانة بخواص الأدوية، وتعليق القلب. لاحظ الشيخ الأعظم كيف يسير فيها. يقول تارة تكون الأقسام الأربعة الأخيرة مما يضر بنفس محترمة. إضرار بالنفس المحترمة سواء كان نفس المسحور أو كان يعني نفس من يوقعون عليه السحر أو كان نفس محترمة أخرى، ليس بالخصوص نفس من يقيمون عليه السحر. يقول طالما أنها توصل إلى ضرر فهي حرام، لا إشكال في الحرم. طيب الضرر ما هي حدوده؟ يقول يكفي في الضرر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقتضى إرادته. يعني الضرر ليس المراد به وجود ضرر بدني بمعنى أنه مرض أو شيء لا يتحمل، أو لا لا لا، نفس أنني أنا حالة الطبيعية، إخراجي عن حالة الطبيعية، إحداث حب مفرط في داخلي تجاه شخص ما، أو بغض مفرط تجاه شخص ما، أو حالة تعس، أو حالة أخرى من هذا القبيل، هذا لوحده هو يحقق ماذا؟ الإضرار. وبالتالي هذه الأمور الأربعة عندما ينطبق عليها أنها إضرار تكون محرمة، ولكن حرمتها من أي باب؟ حرمتها من باب الإضرار. بعد ذلك الشيخ الأعظم، فإذا الشيخ الأعظم في القسم في الأقسام الأربعة الأخيرة يريد أن يفصل بين ما يؤدي إلى الإضرار وما لا يضر كما سيأتي معنا. أما ما يؤدي إلى الإضرار فيقول هو حرام، ويستشهد للتحريم برواية الشيخ الصدوق. يقول روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة على أن تسحر زوجها بسنده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لامرأة سألته أن لي زوجا وبه غلظة علي وأني صنعت شيئا لأعطفه عليه، حببه خفف عليها الغلظة شوي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أف لك، كدرت البحار وكدرت الطين ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماوات والأرض. قال فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال إن ذلك لا يقبل منه. محل الاستدلال في الرواية أن نحمل قولها وأني صنعت شيئا لأعطفه علي المعالجة بشيء غير مشروع، وإلا من الواضح إذا كانت تتوسل بالأئمة عليهم السلام أو تقوم ببعض الصلوات والأدعية بنية أن هذا الزوج يخفف غلظة عليها وحثم، فهذا لا تدل على الرواية لأنها كذب، العكس هذه عمرت البحار والطين وما شاكل ذلك. لا معنى لأن تكون قد كدرت البحار بفعلها لشيء محلل جائز لا إشكال في حليته وجوازه. لأجل ذلك الشيخ الصدوق ماذا فهم منها؟ السحر، بل لم يذكر في باب سحر المرأة إلا هذه الرواية، فواضح أنه استظهر منها السحر. هذه الرواية على ماذا دلت؟ دلت على أن المرأة سحرت زوجها بإخراجه عن حالته الطبيعية إلى حالة الحب المفرط أو الميل. إخراج الزوج من تلك الحالة، إذا هذه الحالة النبي عبر عنه بأنه أف لك وكدرت البحار ومهما عملت لا يقبل منك، فهذه تدل مثلا على التحريم. نعم، مسكين. الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه في إرشاد الطالب في الجزء الأول صفحة 195 ذكر أن هذه الرواية مخالفة للكتاب العزيز، وما كان من الأخبار مخالفا للقرآن يطرح، ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف. طيب كيف الرواية مخالفة للقرآن؟ يقول تعال معي إلى السطر الأخير في الرواية، فصامت نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، فبلغ ذلك النبي فقال إن ذلك لا يقبل منه. ظاهرها عدم قبول توبة الساحر، مع أنه السحر ليس بأصعب الكبائر، لا أقل، السحر أقل من الارتداد، ومع ذلك الارتداد المرتد تقبل منه التوبة. حصلتم؟ الساحر مرتبته أقل من المرتد. فالرواية تدل على أن هذه المرأة مع أنها تابت لا تقبل منها التوبة. إن قل شيخنا أيها الشيخ التبريزي، من قال أن الرواية تنظر إلى التوبة؟ قوله ما في الرواية شيء يثبت التوبة. يجيب الشيخ التبريزي يقول كيف؟ قوله عليه السلام صامت نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المسوح، يا ليه؟ تكفيرا عما تقدم، توبة منها، وهذا إنصافا ظاهر عرفا. وبالتالي الشيخ تبريزي يقول هذا القسم تحريمه يكون متكل على حرمة الإضرار، ولا يكون تحريمه متكئا متكلا على ماذا؟ على رواية الصدوق، لأن رواية الصدوق تتضمن مضمونا لا يمكن العمل به ولا يمكن الوثوق بها، لأنها مخالفة للكتاب العزيز. الله في القرآن الكريم ماذا يقول؟ ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير، في هيك آية ولا لا؟ هو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم، لا نحن نريد نفس الآية، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وفي رواية آية أخرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ما فيش يعفو عن كثير. فإذا الله يقول يقبل التوبة، وهذه الرواية ماذا تقول؟ لا يقبل منها. طبعا إذا أردنا أن ندغدغ في كلام الشيخ التبريزي نقول لا يقبل منها لعله لأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بأن هذه المرأة مثلا لم تكن توبتها خالصة، لم تكن توبتها صحيحة، لم تكن بعض شرائط التوبة موجودة في توبتها. يمكن أن يكون، يمكن أن يأتي هذا إلى الذهن حينئذ، ولكن إنصافا إذا أردنا أن ننظر نظرة عرفية ما ذكره الشيخ التبريزي له مجال. وهذا الباب يا أخوان استفاد منه الأعلام وطبقوه في عدة موارد، رد بعض الروايات على أساس ماذا؟ على أساس المخالفة للكتاب. مثلا السيد سيستاني، الشيء بالشيء يذكر، لن ندخل في فكرة جديدة بعد ثلاث دقائق، السيد سيستاني في بحث البهتان، في بحث مباهتة أصحاب البدعة، أنه أنت تخترع عليهم الأخبار، تخترع عليهم قضايا، تخترع عليهم قصص، لا يقبل، تقول هذه مخالفة للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، القرآن الكريم يقول أن الإنسان يحاسب على الفعل الذي قام به لا على أشياء أخرى. الافتراء واضح أنه حرام في من القرآن الكريم، فهذه الروايات وباهتوهم لا يقبل. افتراء البهتان، نعم افتراء عليهم،
مباهتهم هم معناها شيء آخر غير البهتان،
لا هي المباهتة بهتان وردها إلى مصدر البهتان. فإذا كان بهذا ويفتون غير الفقهاء،
لا أقصد هي ضار ما هي جاية مثل فبهت الذي كفر، أبهته بمعنى مثلا أشد على
إيه، ولكن فهموا منها هذا بصير فهم آخر، فهموا منها المباهتة والبهتان، يعني أن أفتري عليه، أن أخترع عليه أمور لم يقلها، لم يقم بها،
إيه اكذبوا عليهم،
اكذبوا أو اكذبوا عليهم، هذه لا يقبلها. يقول الكذب هذا في الشريعة ممنوع، حتى على الكافر، حتى على أي أحد، الكذب في نفسه حرام، فهو لا يقبل مثلا نتيجة لماذا؟ لأنها مخالفة للقرآن العزيز.
عفوا شيخ، بس الضرر بالرواية مو موجود، يعني احنا قاعدين نستدل على أنه لو أورث الضرر، وين الضرر بالموضوع؟
هي لأعطفه عليه الضرر بأي معنى؟ بالمعنى أنه إحداث حب مفرط.
حب مفرط ليه أعطفه؟ شوي
يمين عليها. هذا بيصير إشكال آخر. هذا بيصير إشكال آخر. نعم هذا له مجال أيضا، ولكن أنا صدرت الفكرة بكلام الشيخ الأنصاري لكي أسحبها بهذا الاتجاه. غدا إن شاء الله تعالى نكمل الأقسام الأربعة الأخيرة حيث لا ضرر، ونتكلم أيضا في جواز دفع السحر بالسحر في رواية الكافي إن شاء الله تعالى. أما رواية ما عن العسكري عن آبائه كذا إلى آخره، قد يمكن حضروها أيضا، حضروا إلى آخر قصة هاروت وماروت. أما رواية علي بن محمد بن الجهم فهذه لا نتركها إلى يوم الأربعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.